الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 من سنن ابن ماجه وهو 5 من كتاب الطهارة وسننها باب السواك. قال ابن الأثير في النهاية: السواك بالكسر والمسواك ما تدرك به الأسنان من العيدان، يقال ساكفاه يسوكه إذا دلكه بالسواك. وقال الجوهري في الصحاح: السواك المسواك. قال أبو زيد: السواك يجمع على سوك مثل كتاب وكتب. قال الشاعر: أغر الثنايا أحم اللثات تمنحه سوك الإسحلي. وسوك فاه تسويكا، وإذا قلت استاك أو تسوك لم تذكر الفم، ويقال جاءت الإبل تساوك أي تتمايل من الضعف مشيها. قال عبيد الله بن الحر الجعفي: إلى الله نشكو ما نرى بجيادنا تساوك هزل مخهن قليل. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وأبي، وهو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، عن الأعمش وسليمان بن مهران الكوفي. حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي، قال حدثنا وكيع بن الجراح أيضا كوفي، عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري كوفي أيضا، عن منصور وهو ابن المعتمر وحصين، عن أبي وائل عن حذيفة. فالسند مسلسل بالكوفيين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، يعني يقوم بعد نوم، والتهجد هو الصلاة في آخر الليل، يشوص فاه بالسواك، والشوص الغسل والتنظيف. بالسواك عود الأراك في الغالب، ويصلح بما يستخدمه الناس الآن من المعاجين. والحديث متفق عليه. قال ابن دقيق: العيد في استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم مقتضي لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفه، فيستحب عند مقتضاه، حكاه الحافظ في الفتح. وهذا من المهمات، لا سيما حين يدخل الإنسان إلى صلاة الفجر، ربما إن لم يقع منه هذا التنظيف لآذى من إليه. وقد تقول: لا رائحة في فمي ومن بجوارك يشمها. وهناك ما يؤكل يذهب الرائحة الكريهة، مثل تناول شيء من الفاكهة كالتفاح والبرتقال، وهكذا مثل التمر أو النعناع والجرجير وغير ذلك من الأمور واللبان. فالإنسان يسعى في تغيير رائحة فمه، أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يرضي ربه. السواك مطهرا للفم مرضاه للرب. ويتعين في مواطن منها قبل الصلاة، قبل قراءة القرآن، وفي حال الصيام، وعند القيام من النوم، وعند دخول البيت، وبعد كثرة الكلام، وبعد كثرة الصمت، وإذا وجدت الرائحة الكريهة، وغير ذلك من ما يتعين. ويجوز بما نظف به الفم، وأحسنه عود الأراك لرائحته الطيبة ولغير ذلك من الفوائد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عثمان المدني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعضها عند كل وضوء. ولا مانع أن يكون المعنى عند كل وضوء للصلاة. والحديث متفق عليه، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن الأمر يفيد الوجوب، إلا أن تدلنا القرينة على عدم ذلك. والحديث دليل على استحباب السواك عند كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم به، وما هم به فهو مستحب، إلا أنه تركه رفقا بالأمة، وهو من الفطرة كما جاء في حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، وليس هو من خصائص الوضوء، وإنما يستحب له أن يأتي به في وقت الحاجة. وقد اختلف في أيهما أفضل، السواك باليمنى أم باليسرى، فمن جعله تطهرا رأى أنه باليسرى أفضل، ومن جعله يعني تطهرا رأى أنه باليمنى أفضل، ومن جعله إزالة أذى رأى أنه باليسرى أفضل. وهكذا اختلفوا في حكم السواك في المسجد وأمام الناس، فمنهم من منعه ومنهم من جوزه. فإذا كان المحفوظ عند كل صلاة قد يستدل به على جوازه داخل المسجد، وإن كان المحفوظ عند كل وضوء فيستدل به على أن ذلك يكون خارج المسجد. فقد يستدل به أيضا عند كل صلاة على أنه عند كل وضوء، لأن الوضوء يكون عند الصلاة. واختلفوا كذلك في كيفية السواك، هل يكون عرضيا أم طوليا، على الذي يتيسر الإنسان. فبعضهم ربما يكون عنده التهاب في اللثة، فإذا ما جعل يستاك عرضيا ربما أدى إلى سيل الدم، ولا بأس أن يتيمن فيبدأ بشقه الأيمن في السواك. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف، قال حدثنا عثمان بن علي بن هجير العامري عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. الحديث بهذا السند ضعيف، وأصله في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة استخدم السواك، بل سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أعد له السواك عند نومه استعدادا لاستخدامه وبيانا لأهميته، وهو الطيب المطيب. قال في السند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور الأموي قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن علي بن يزيد الألهاني ضعيف عن القاسم وهو ابن أبي عبد الرحمن الشامي الدمشقي فيه ضعف عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الموطن يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، وسنده قابل للتحسين. وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لا أستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. وأخرجه أحمد من طريق علي بن يزيد عن القاسم به مختصرا، ولبعضه شواهد. فإذا قال الزبيدي في الإتحاف أو الزبيدي في الإتحاف وقد روي عن ابن عباس في عشر خصال، يذهب الحفر ويجلو البصر ويشد اللثة ويطيب الفم وينقي البلغم وتفرح له الملائكة ويرضي الرب تعالى ويوافق السنة ويزيد في حسنات الصلاة ويصحح الجسم وزاد غيره ويزيد الحفظ وينبت الشعر ويصفي اللون، وزاد شيخ مشايخنا السيد موسى بن أسعد المحاسن الحنفي الدمشقي في شرح منظومة السواك له خصالا في السواك غير ما ذكر، منها أنه يورث الغنى مع الإدمان عليه، ويطرد وساوس الشيطان، ويفصح اللسان، ويهضم الطعام، ويغزر المني، ويبطئ الشيب، ويشد الظهر، ويؤنس في اللحد، ويوسع له في قبره، ويزيد في العقل، ويذكر الشهادة عند الموت، ويسهل خروج الروح من البدن، ويذهب الجوع، وينور الوجه، ويسكن الصداع، ويقطع الرطوبات وقد نظم بعض الفضلاء أكثر تلك الخصال في أبيات فقال: فوائد السواك 20 تحب مطهرة للفم مرضاة لرب، 20 تحب مطهرة للفم مرضاة لرب، يفرح أملاكا بغيظ يغيظ الشيطان، يطيب نكهة جلاء الأسنان، يحد أبصارا وتؤتى السنة، بحسن الصوت يزكى الفطنة، يشد لحم ميت الأسنان، يزيد في فصاحة اللسان، يذكر الميت بالشهادة، ينوي لمن اعتاده أعداده، يبطئ الشيب يزيد الأجر، يسهل النزع يقوي الظهر، يزيد في العقل على المعتاد، وقاطع الرطوبة الأجساد انتهى. كثير من هذه الأشياء بعضها لا دليل عليه، فإنما هي تقولات والله المستعان. ويكفينا ما جاءت في سنيته الأحاديث، حتى قد جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريكه بن عبد الله القاضي أن نخعي ضعيفنا المقدام بن شريح بن هاني بن يزيد الحارث الكوفي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أخبرني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك. والحديث أصله في مسلم من غير هذه الطريق. ويفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل إلى أهله كان طيب الرائحة. قال: وبسند المتصل حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج، بحر بن كنيز الباهلي أبو الفضل البصري المعروف بالسقاء، قال: يحيى بن معين لا يكتب حديثه، قال: أبو حاتم ضعيف. عن عثمان بن ساج، هو عثمان بن عمرو بن ساج القرشي، فيه ضعف. عن سعيد بن جبير أبو محمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. سعيد لم يسمع من علي، ففيه عدة علل. والمعنى ثابت أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يأتي بالسواك لتطهير فاه. باب الفطرة قد اختلف فيها، فبعضهم جعلها خمسا اعتمادا على هذا الحديث، الفطرة خمس، وبعضهم جعلها عشرا لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: عشر من الفطرة، هو من طريق مصعب بن شيبة ضعيف، وسيأتي. وبعضهم كذلك جعلها نحو ذلك لما جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، حيث ذكر ابن عباس رضي الله عنه عشر خصال كانت على إبراهيم، ومنها الختان وقص الشارب ونحو ما يذكر في الأحاديث. ومعنى الفطرة أن الأنفس السليمة عن المؤثرات السيئة مفطورة على محبتها والقيام بها، لأنها تنظف وتزكي وتهذب وتجمل، والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة، والفرق واضح. فقوله الفطرة خمس حصر لها في خمسة أمور، وقوله خمس من الفطرة من للتبعيض، معناها أن من أمور الفطرة ما ليس في هذا الحديث، أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونطف الإبط وقص الشارب. والحديث متفق عليه، والختان واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء، وهو في حق الرجال قطع الجلد التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. والاستحداد هو حلق العانة، سميت بالاستحداد لاستخدام الحديد فيها وهو الموس، وهذا دليل على أن في شأن الرجال أو النساء الحلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر حتى تستحد المغيبة، لأن عند بعضهم يقول نتف الإبط للرجال وحلق العانة للرجال ونتف العانة للنساء وحلق الإبط للنساء، والصحيح أنه يجوز الحلق في كليهما، والنتف لا محظور فيه لكنه ثقيل وربما شديد، ويجوز أن يزال بمزيلات الشعر أو بالنورة أو بنحو ذلك، وتقليم الأظفار، قص الأظفار سواء أظفار الرجل أو أظفار اليد، ويجتمع في ذلك الرجال والنساء، ونتف الإبط هو الشعر الذي ينبت في الإبط، واستمرار هذا الشعر يؤدي إلى روائح كريهة، وقص الشارب، الشارب هو الشعر الذي يكون على الشفة العليا فيقص ويجوز فيه الاستئصال. وأما ما جاء عن الإمام مالك أنه أنكر الاستئصال فقوله مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب، احفوا الشوارب، والإحفاء يأتي بمعنى الاستئصال، وقد اختلف السلف قديما وحديثا في هذه المسألة، والأمر على السعة، فمن ذهب إلى استئصاله بالكلية الأحاديث تدل على ذلك، وإن ذهب إلى عدم ذلك فالآثار والأحاديث قد يستدل بها على ذلك، وليس منا من لم يأخذ شاربه، وفي رواية ليس منا من لم يأخذ من شاربه. وقد ذكر المسألة الشوكاني في نيل الأوطار مبينا ما تقدم، وذكر الآثار في المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأشار ابن القيم في زاد المعاد إلى ذلك، والله المستعان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز أبو يحيى الكوفي ليس به بأس عن مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة القرشي المكي ضعيف، قال النسائي منكر الحديث، عن طلق ابن حبيب العنزي البصري قيل فيه صدوق، عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير صحابي، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وهذا للتبعيض، عشر خصال من الفطرة، قص الشارب، وقد تقدم إعفاء اللحية، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بذلك، اعفوا اللحى وفروا اللحى، والسواك تقدم القول فيه، والاستنشاق بالماء، استنثروا مرتين بالغتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنثر ثلاثا، وإذا قام من الليل استنثر ثلاثا، والاستنثار إدخال الماء، الاستنشاق، نعم إدخال الماء والاستنثار إخراج الماء من الأنف، وقص الأظفار تقدم، وقص البراجم المفاصل التي تكون في ظاهر اليد تغسل حتى يزال ما بها من الأذى والقدر. قال ابن الأثير هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة برجمة بالضم. ونتف الإبط وحلق العانة تقدم القول فيهما، وانتقاص الماء أي انتقاص البول بغسل المذاكير الاستنجاء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهو وضع الماء في الفم وتحريكه ومجه. وقال عياض لعلها الختان، وهي أولى لأنه في حديث أبي هريرة مذكور والصبع. نعم، المهم أن كل حديث حوى جملة، والحديث في مسلم إلا أنه معل بما تقدم. قال أبو سند المتصل حدثنا سهيل بن أبي سهيل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة بن دينار البصري عن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر مجهول عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. الانتضاح قال أبو عبيد الهروي هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. قال الخطابي انتضاح الماء الاستنجاء به، وأصله من النضح وهو الماء القليل، فعلى هذا هو الاستنجاء خصلة واحدة، هو الاستنجاء خصلة واحدة، وعلى الأول فهو غيره. والحديث أخرجه أحمد وغيره. قال أبو الحسن القطان، هذا من الزوائد على ابن ماجه، حدثنا جعفر بن أحمد عن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. قال وبالسند المتصل حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان هو الضبعي عن أبي عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ويجوز في أقل من ذلك. الحديث في مسلم. قال النووي معناه لا نترك تركا يتجاوز بها 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40. وقال القاري لأن المختار أن يضبط الحلق والتقليم والقص بالطول، فإذا طال حلق وقص وقل في شرح السنة عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره في كل جمعة انتهى، ومفهومه أن حلق العانة ونتف الإبط كان يؤخرهما، وهو الظاهر لعدم طالتهما في أسبوع. واختلف هل في الترك أكثر من ذلك، يعني على الحرمة أو على الكراهة، والذي يظهر أنه لا يترك أكثر من ذلك لما فيه من الضرر ولما فيه من المخالفة، سواء قلنا بالحرمة أو الكراهة. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، أي من الدعاء. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش جمع حش وهي الكنف، وأصل الحش جماعة النخيل الكثيفة، محتضرة أي تحضرها الشياطين وتنتابها، فإذا دخل أحدكم فليقل، يعني إذا أراد أن يدخل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، وروى شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة، روى عنهما جميعا. قال أبو السند المتصل حدثنا جميل بن حسن العتكي الجهضمي أبو الحسن البصري نزيل الأهواز قال عبدان كان كذابا فاسقا. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي قال وحدثنا هارون بن إسحاق بن محمد الهمداني الكوفي فالكذاب متابع. قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة من الأثبات في قتادة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني البكري الكوفي قال أبو حاتم مضطرب الحديث ومحله الصدق عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. تقدم أنه أخرجه أحمد. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حميد هو الرازي قد كذب قال حدثنا حكم بن بشير بن سلمان النهدي أبو محمد بن أبي إسماعيل الكوفي صدوق قال حدثنا خلاد الصفار هو خلاد بن عيسى الصفار قال يحيى بن معين ثقة عن الحكم النصري هو حكم بن عبد الله النصري بن نون ذكره أبو حاتم ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول أي إن توبع وإلا فلين. عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. الحديث ضعيف والمعنى صحيح فإن من سمى الله عز وجل حفظ من الشيطان وأولى ما يسمى الله به في هذا الموطن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا من الأذكار والأدعية ما يكفي ويجزئ. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عمرو بن رافع ابن الفرات القزويني البجلي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قد جاء في بعضها إذا أراد أن يدخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والحديث متفق عليه وقد اختلف في معنى الخبث والخبائث فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخبث هم ذكور الجن والخبائث هم إناث الجن هذا أولى ما يقال في هذا الموطن. وقيل الخبث والخبائث مما ينوبه من الآفات والبلايا المؤذية. وبسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم الجمحي قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر الإفريقي الضمري مولاهم قال يحيى بن معين ليس بشيء عن علي بن يزيد بن جدعان ضعيف أقصد الألهاني الألهاني ضعيف عن القاسم بن أبي عبد الرحمن فيه ضعف بل قد قيل في هذا السند ما اجتمعوا في ثلاثة إلا كان مما وضعته أيديهم عن أبي أمامة صدي بن عجلان يروي عنه القاسم بن أبي عبد الرحمن كثيرا لأنه شامي عن شامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أي الخلاء لما يقع له فيه من الرفق يتخلص مما يؤذيه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم أعوذ بك من الرجس القذر النجس القذر من الناس مشركون نجس الخبيث ضد الطيب من الرزق والولد والناس والمخبث الذي يعلم الناس الخبث الشيطان الرجيم يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أذاه في هذا الموطن وفي غيره. قال أبو عيسى قال أبو الحسن القطان وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يذكر أبو حاتم في حديث من الرجس النجس إنما قال من الخبث المخبث الشيطان الرجيم. تقدم الحديث وأنه ضعيف وأصح ما في هذا الباب حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وحديث أبي أمامة هذا أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء. قال: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. أما إذا دخل الخلاء فحديثه في الصحيحين، وأما الخروج من الخلاء فقد جاء في غير الصحيحين بعض لفظ وفيه كلام. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير العبدي الكرماني قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي وردة قال سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول. يوسف بن أبي وردة فيه جهالة، لم يوثقه معتبر. قال: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال أبو الحسن بن سلمة: أخبرناه أبو حاتم، حدثنا أبو غسان النهدي، حدثنا إسرائيل نحوه. مخرج الحديث هو يونس بن أبي بردة، وقد تقدم الكلام فيه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، والجمهور على تحسين هذا الحديث. ووجهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غفرانك، قيل لأن الإنسان إذا دخل لقضاء حاجته توقف على الذكر ونحو ذلك فيستغفر لهذا الأمر. وهل يلزم لقول الأدعية أن تدخل في الكنيف المبني، أم حتى إذا أردت أن تقضي حاجتك في الصحراء؟ الذي يظهر أن الإنسان يأتي بمثل هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الصحراء ولو كان في البنيان. أما هذا غفرانك الذي عندي أنه لا يثبت، والله أعلم. قوله غفرانك منصوب بإضمار أطلب وأسأل غفرانك، كما تقول: عفوك ورحمتك. قاله العيني في شرح السنن. قال ابن الأثير في تخصيصه بذلك: قولان: أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم بها عليه من إطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه فلجأ إلى الاستغفار من التقصير، والثاني أنه استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء، فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه أو قلبه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن. إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف. عن الحسن وكتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الخلاء مكان قضاء الحاجة سمي بالخلاء لأنه مخلي من الناس ويختلي فيه قاصد قضاء الحاجة. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أي ما في بطنه، لأن هذا إذا حجز في البطن يؤذي ويقلق ويمرض. وعافاني، يسر الله له سبل العافية بالتخلص من الأدواء وما يتعلق بها. والحديث ضعيف كما تقدم.